بعد أن عرفنا معنى الحال الكلي وعرفنا أيضا أن هذا الحال يمكن أن يجري الآن ينطلق هذا التحقيق المهم ما دام الكليين الطبيعيين موجودا في الخارج بعين وجود الاحسان الوجود الخارجي للكليين الطبيعيين متحد مع الوجود الخارجي للاحسان لا يوجد هناك في الخارج وجودان خارجيان أحدهما الوجود الخارجي بالكلي والآخر الوجود الخارجي بالكامل بل ليس إلا وجود خارجي واحد هذا الوجود الخارجي وجود منكر وفي نفس الوقت وجود من كل في ظل هذا الخلق ما دام الامر هذا الوقت ما دام الوجود الخارجي واحدا وغير متعدد اذا ما الفارق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفارق فليس كلا الاستصحابين يتوجهان الى وجود خارجي واحد ويثبتانه او يمكنان الاستصحاب لو مثبت لو ناسي ايا كلا الاستصحابين استصحاب الكل واستصحاب الكاف يتوجهان الى واقع خارجي واحد وجود خارجي واحد باعتبار انه لا يوجد واقعان واقعان خارجيان احدهما للكل والاخر للفرد حتى نقول تاره نستصحب هذا الواقع الخارجي فنسميه استصحاب الكلي واخرى نستصحب ذاك الواقع الخارجي الآخر ونسميه استصحاب الشرق وليس هكذا ليس في الواقع الخارجي واقعان خارجيان بل الواقع الخارجي واحد وجود خارجي واحد هو وجود للفرد وهو في نفس الوقت وجود للكل في الوقت ما دام الواقع الخارجي واحدا إذن في استصحاب كلي استصحاب فرد ما الفارق بينهما؟ بعد أن عرفنا أن الكل أيضا إلى أحنا مستصحبا مستصحبا بما هو مرآة للخارج الواقع الخارج لا بما هو أمر به فالاستصحاب إنما يجري في الكلي لا بما هو كلي وفي الدنيا بل بما هو مرآة معبر عن الواقع الخارجي والواقع الخارجي للكلي مع الواقع الخارجي للذات واحد فأي فرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الذات هذا السؤال ظهر الجواب عليه من بياننا بالأمس عندما كنا بصدد الإجابة على الاعتراض على استصحاب الكلي في بعض الموضوعات هناك قلنا ان الاستصحاب هو فيه حكم من الاحكام الشرعيه، لا يمكن كسائر الاحكام الشرعيه لا يمكن ان ينصب على الواقع الخارجي مباشره، على الوجود الخارجي. الحكم لا يتعلق بالوجود الخارجي مباشره، انما يتعلق الحكم اي حكم كان بما فيه الحكم دائما يتعلق بصورة غير مباشرة، يتعلق بالوجود الخارجي، يعني بصورة بتوسط عنوان من العناوين وصورة من الصور الذهنية التي تحكي هذا الواقع الخارجي وتريد تعبر عنه. فالحكم ينصب أولا وبالذات على الصورة الذهنية، والصورة الذهنية تحكي عن الخارج ومرآة للوجود الخارجي، فمعروض الحكم أولا وبالذات الصورة الذهنية وثانيا وبالعراض الوجود الخارجي. علشان كل حكم معنى الله، والاستصحاب أيضا ليس بدعا من الله هو المتشكل. فحينئذ هنا هذا الواقع الخارجي، هذا الوجود الخارجي الذي هو واحد كما قلتم، لا يوجد في الخارج وجودان خارجيان احدهما وجود خارجي للفرد والاخر وجود خارجي للكل، لا، الكلي الطبيعي وجوده عين وجود الفرد، هذا اقبله. وفي المخارج لا يوجد وجودان، وجود واحد، لكن هذا الوجود الواحد لا ينصب عليه الاستصحاب رأسا ومباشرة، لأن الاستصحاب حكم والحكم الشرعي لا ينصب على الخارج. هذا الوجود الخارجي الواحد إنما ينصب الاستصحاب عليه بتوسط عنوان، فإن كان العنوان الذي يري هذا الوجود الخارجي ويحكي عنه، إن كان هذا العنوان عنوانا تفصيليا لهذا الوجود الخارجي وانصب الاستصحاب على هذا العنوان التفصيلي من قبيل عنوان الحدث الأكبر، عنوان الحدث الأكبر عنوانه مفهوم من المفاهيم، صورة ذهنية من الصورة، لكن عنوان تفصيلي يعني يفصل خصوصيات الحدث، يقول أن هذا الحدث أكبر وأصغر، يعني يشرح خصوصيات، عنوان تفصيلي للوجود الخارجي للحدث الخارجي. إذا انصب الاستصحاب على هذا العنوان التفصيلي الذي يري الواقع الخارجي فهذا هو الاستصحاب الخارجي. وإذا انصب الاستصحاب على عنوان يري الواقع الخارجي لكن هذا العنوان ليس تفصيلي، عنوان اسمعني، عنوان الحدث، عنوان الحدث هم عنوانه من العناوين، صورة ذهنية من الصور، لكن مو ما في تفصيل، حدث مهم أصغر مو معلوم، عنوان إجمالي ليس فيه تفصيل وتبيين وتوضيح كما كان في ذاك العنوان الأول. إذا انصب الاستصحاب على هذا العنوان الإجمالي الذي أيضا هو يري الواقع الخارجي لكن يريه بهذا المقدار على يريه مجملا لا يريه مفصلا كما كان ذاك العنوان التفصيلي يري الواقع الخارجي، ذاك العنوان التفصيلي يري الخارج تفصيلا، هذا العنوان الإجمالي أيضا يري الخارج، لأخر عنوان ومعنون هو الخارج لأن الكلية الطبيعية موجودا في الخارج عندنا بعين وجود الخارج، هذا العنوان الإجمالي هذا الكلية الطبيعية موجود في الخارج، يعني هذا يري شيئا في الخارج لكن له مقدار يري. إذا انصب الاستصحاب على هذا العنوان الإجمالي هذا هو الاستصحاب الجائز. فالفارق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد هو أن هذين الاستصحابين بالرغم من أنهما يتوجهان إلى وجود خارجي واحد ويثبتانه أو ينفيانه، يثبتانه إذا كان الاستصحاب استصحاب وجود ذكر، وينفيانه إذا كان الاستصحاب استصحاب عدم. بالأخرى هذان الاستصحابان كلاهما يتوجهان إلى وجود خارجي واحد، لكنهما هذان الاستصحابان لا ينصبان رأسا على هذا الوجود الخارجي، بل ينصبان عليه بتوسط عنوان يري هذا الوجود. وهناك عنوانان يريان هذا الوجود الخارجي، أحدهما عنوان إجمالي، فإذا انصب الاستصحاب على هذا العنوان الإجمالي كان هو الاستصحاب الكلي، والآخر عنوان تفصيلي، فإذا انصب الاستصحاب على هذا العنوان التفصيلي كان الاستصحاب الكلي. يبقى أنه متى يحق لنا أن نجري الاستصحاب الكلي، يعني في هذا العنوان الإجمالي الذي يري الواقع الخارجي، ومتى يحق لنا أن نجري الاستصحاب في الفرد، يعني في هذا العنوان التفصيلي؟ كيفنا وقت ما اشتهينا وردنا نجري الاستصحاب في العنوان التفصيلي، وقت ما حبينا نجري الاستصحاب في العنوان الإجمالي؟ هكذا لا، ليس عشوائيا واعتباطا وبرغبه، وإنما هذا يرتبط بكيفية أخذ الحكم الشرعي بلسان دليله. احنا كل هذا لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي، كل هذه الأمور كلها لأجل أن نصل إلى التكليف الشرعي. فإذا كان التكليف الشرعي في لسان دليله، هذا الحكم الشرعي قد رتب في لسان الدليل من قبل الشارع، رتب على العنوان التفصيلي من قبيل وجوب الاغتسال. وجوب الاغتسال حكم رتبه الشارع على العنوان التفصيلي، يعني على عنوان الحدث الأكبر، مو على عنوان الحدث الكبير، بل على عنوان الحدث الأكبر التفصيلي. أو حرمة المكث في المسجد حكم رتبه الشارع على العنوان التفصيلي، مو على عنوان الحدث، ليس كل من أحدث يحرم عليه أن يدخل المسجد وينتهي، بل من أحدث للأكبر يحرم عليه أن يدخل أو ينتهي. فإن كان الحكم الشرعي والأثر الشرعي قد رتب في لسان دليله على العنوان التفصيلي، فنحن نصب الاستصحاب على العنوان التفصيلي، نصب الاستصحاب على العنوان إجمالي لأجل الوصول إلى هذا الحكم الشرعي. هذا صحيح. إذا نريد نصل إلى وجوب الاغتسال أو إلى حرمة المك أو إلى حرمة الدخول في المسجد، ها؟ إذا نريد نصل إلى هذا الحكم، ليس الطريق إليه أن نستصحب الفرد، يعني أن نستصحب الكل، أن نجري الاستصحاب في العنوان الإجمالي. كثير سنة إذا نستصحب كلية الحدث لا يترتب عليه أنه إذا يحرم على هذا الإنسان الآن أن يدخل، ولا يترتب عليه إذا يجب أن يغتسل، مجرد أن هذا سابقا كان محدثا كلي الحدث، والآن نشوق في بقاء حدثه فنستصحب كلي الحدث لكي نرتب عليه أنه يجب عليه أن يغتسل. ما يترتب ليه؟ لأن الوجوب الاغتسال الذي نريد أن نصل إليه لم يترتب في لسان الدليل على كلية الحدث، يعني على العنوان الإجمالي، وإنما ترتب على العنوان التفصيلي. حكم موضوعه العنوان التفصيلي، فإحنا العنوان التفصيلي يجب أن نشوف أركان الاستصحاب تامة فيه نصب عليه الاستصحاب، لا مو تامة ما نصب عليه. هذا العنوان التفصيلي إذا متيقن الحدوث سابقا ومشكوك البقاء الآن نقدر نستصحب. إذا استصحبنا هذا العنوان التفصيلي، يعني عنوان الحدث الأكبر، هذا الشخص كان سابقا جنبا والآن يشك في بقاء جنابته، هنا نستصحب الحدث الأكبر ونرتب عليه، لأن الحكم ترتب على العنوان التفصيلي، فالاستصحاب هم ينصب على هذا العنوان التفصيلي. لكي يترتب. وإذا كان الحكم من الأول في لسان دليله مترتبا على العنوان الإجمالي، عفوا على العنوان التفصيلي الآخر مثلا، هذا في الأفضل محمد، لو أن حكما ترتب في لسان دليله على العنوان التفصيلي الآخر وهو عنوان الحدث الأضراء وقبيل وجوب الوضوء، وجوب الوضوء حكم مترتب في لسان الدليل على عنوان الحدث الأكبر لا على عنوان الحدث. من بال أو مثلا نام أو أحدث ريحا أو تغوط أو كذا فيجب عليه أن يكون عنوان الحدث الأكبر هو موضوع لوجوده. فهذا العنوان إذا جرى الاستصحاب فيه يعني كان الحدث الأصغر تارة متيقنا والآن مشكوك فقط، تارة كان قد باله ويشوف أنه بعد ذلك توضأ أو لا، فإذا الحدث الأصغر بعنوانه التفصيلي متيقن الحدوث تارة ومشكوك فقط فيجب ويترتب عليه أنه الآن يجب عليه أن يكون مشوك سبحانه. لكن نبعا ما يجري الاستصحاب الكلي لان الحكم اللي نريده وهو وجوب الوضوء ما مترتب على الكلي، الحكم مترتب في لسان الدليل على العنوان التفصيلي مو على العنوان الاجمالي. فمتى ما كان الحكم مترتبا في لسان الدليل على العنوان التفصيلي فهناك الذي ينفعنا هو إجراء الاستصحاب في العنوان التفصيلي، يعني استصحاب الفرد استصحاب كل ذلك. وأما إذا كان حكم ما مترتبا في لسان دليله على العنوان الإجمالي من قبيل حرمة نفس المصحف في لسان دليله، هذا الحكم مترتب على عنوان الحدث ما بأقوى أضغى ما المحديد يحرم عليه أن يمكر كتاب الفضل. هنا ينفعنا أن نستخدم الفضل أن نجري الاستحادة في هذا العنوان الإجمالي عنوان الحدث لكي نركب هذا الكتاب. إذن الفارق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد رغم أن الكلية والفرد متحدان في الخارج جديدا، ورغم أن استصحاب الكلي واستصحاب الفرد يتوجهان إلى وجود خارجي واحد، رغم هذا كله مع ذلك الفارق الحقيقي بين استصحاب الكلي واستصحاب الذات هو أن هذا الوجود الخارجي الواحد لا يتعلق به استصحاب رحمه بل بعنوان ذات العنوان يري هذا الواحد. حينئذ هذا العنوان الذي هو همزة الوحد بين الاستصحاب وبين الواحد، هذا العنوان إن كان عنوانا تفصيليا يري تفاصيل الواقع الخارجي فالاستصحاب الذي تعلق بهذا العنوان هو استصحاب الذات، وإن كان هذا العنوان إجمالياً لا يري تفاصيل الواقع الخارجي فالاستصحاب الذي تعلق بهذا العنوان هو استصحاب الكلي. ومن هنا تبين مطلبان، أحدهما أنه لا تتوقف التفرقة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، لا تتوقف على أن نذهب مذهب رجل الهمداني في تفسير الكلية الكبيرة، لا نقدر نذهب مذهبه وأيضا نفرق بين الاستصحاب الكلي واستصحاب الفردي. طيب ما هو مذهب الربيع الهمداني؟ من هو الربيع الهمداني ومن هو الهدي؟ الكلي طبيعي بعد الاتفاق على أنه موجود الاتفاق، يعني لا نقبل هذا التوهم الباطل القائل بأن الكلي الطبيعي ليس موجودا إلا في الذهن، فإنه كان موجود في الخارج فقط وفقط أحضاره، ما هو فليس من الوصف، هو بس وجوده في الذهن. هذا قبل لا هذا باطل، أطلقه الباطل بعد الاتفاق على أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج. هناك رأيان في كيفية وجود شلون موجود. الرأي الأول هو الرأي القائل بأن الكلية الطبيعي وجوده في الخارج بشكل قصص، كل قصة من الكلية الطبيعي موجودة ضمن فرد، حصة من الإنسانية موجودة ضمن حصة من الإنسانية موجودة ضمن أنا إلى أنا حصة من الإنسانية موجودة ضمن الآن، كل فرد فيه حصة من حصة هذا الكلية الطبيعية خاصة به بذاته، هاي الحصة خاصة بهذا الفرد، تلك الحصة خاصة بلا تلفاز، تلك الحصة الثالثة خاصة بلا تلفاز. الكلي الطبيعي موجود في الخارج ووجوده بشكل الحصر في الخارج، وهذا الوجود الخارجي متحد مع وجود عين وجود وضمن وجود الفرد، ليس محالا عن وجود الفرد، بنفس وجود الفرد هذه الحصة هم موجودة. كل فردين فيه حصة من الطبيعي، حصة جزء علم أي شيء تعبرون عبرون. فكل حصة من حصة الطبيعي الموجودة في الكون والخاصة بذات الكون، كل حصة هي بمثابة أب، وذاك الكون بمثابة الابن، فهناك آباء عديدون وهناك أبناء عديدون، هناك حصة كبيرة، وكل حصة في كل فرد بمثابة الأب لذلك الفرد، وذاك الفرد بمثابة الابن. لا كل حصة، كل حصة حصة من الإنسانية الموجودة فيها إن شاء الله إذا كانت هذه خاصة بي، مثل أبوي الخاص بكم خاص بي، أبوي يحب عمو أبوكم صحيح، لا فالحصة من الإنسانية هم اللي هي هم ولكم خاصة بي، فهو أبي وأنا ابن له. حصة ثانية من الإنسانية موجودة فيكم أبوكم الخاص عمو أبوكم وأنتم من أنزال به، فنسبة الكلية الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء العديدين إلى الأبناء. هذا رأي، هذا هو الأول، أن الكلية الطبيعي وجوده في الخارج بهذا الشكل. الرأي الآخر هو للرجل الهمداني، وهذا الرجل الهمداني ما معلوم باسم شنو، وإنما عالم يبدو من علماء همدان أو من علماء همدان أو غير همدان، لكن التقى به الشيخ الرئيس في همدان، فلذا يعبر عن الرئيس همداني، مو معلوم أصلا من
رمضاني أو وجود غير مكان، لكن المهم أن اللقاء بينهم وبين الشيخ الرئيس يعني ابن سينا حصل فيها مدام، فهناك صار بينهما بحث حول الكلية الطبيعية، فكان رأي ذاك العالم الهمداني عن الكلية الطبيعية رأي أنه لا الكلية الطبيعية وجوده في الخارج ليس بهذا الشكل الشكل الذي تقولون حصاص كل حصة خاصة بالفائد بها، وإنما الكلية الطبيعية موجود في الخارج بوجود واحد منحاز عن وجودات الأفراد، وجود واحد لكن وجود واحد شيء، وجود واحد كبير وجه شيء وسيع يسع كل، لكنه واحد، وجود واحد عددي وسيعي ومنتشر ومنحاز عن وجودات الأفراد يعني غير وجودات الأفراد، وثابت في عالمه المناسب له. وإذا ما حدا قال الحكي غيره فبناء على هذا الرأي نسبة الكلية الطبيعية إلى أفراده بعد مو نسبة الآباء إلى أبناء، وإنما نسبة أب واحد إلى أبناء، يعني هو وجود واحد وله أبناء عديدون، هو وجود واحد وله أفراد كثيرة وعديدة، مثل الأب الواحد اللي إلى أولاد كثيرين، مو مثل الآباء كثيرين وكل أب إلى ابن يختص به. فهذان رأيان، فقد أشار إلى هذين الرأيين الجواري في منظومته، ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب، كالآباء مع الأولاد، هذه في منظومته الفلسفية أيام اللي كنا نقرأ المنظومة على تلك الأيام، ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب بل آب، هو من المشهور بعد هذا الإعلام رأي المشهور، وده يشير إلى هذا الرأي. نسبة الطبيعي إلى أفراده ليست كنسبة الأب إلى أبناء، أب الواحد إلى أبناء، فإن الكلية الطبيعية ليس وجودا واحدا بالعدد منحازا عن وجودات أفراده وأفراده كمنزلة الأولاد للأب الواحد، لا كما يرى الهمدان، بل آباء مع الأولاد، بل نسبة الكلية الطبيعية إلى أفراده كنسبة آباء عديدين إلى أبناء، كل أب يختص بابن وكل ابن له أبوه الخاص به، الكلية الطبيعية مع أفرادهم بهالشكل، كل حصة من حصص الكلية الطبيعية يختص بها فرد، فتلك الحصة بمثابة الأب الخاص بذاك الفرد وذاك الفرد بمثابة الابن الخاص بتلك الحصة ولذلك الخاص. هذا اتجاه على كل حال. قد يتوهم أن الفرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد متوقف على أن نذهب مذهب الرجل الهمداني ونقول الكلي الطبيعي وجوده في الخارج غير وجود الفرد، فإذا استصحبنا الوجود الخارجي للفرد كان هذا هو استصحاب الفرد، وإذا استصحبنا الوجود الخارجي للكلي هذا الوجود الخارجي اللي قال الهمداني اللي هو غير الوجود الخارجي للفرد فهذا يصير استصحاب الكلي. نفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد على أساس التعدد في الواقع الخارجي، التعدد في الوجود الخارجي، والقول بأن هناك وجودين خارجيين أحدهما للفرد والآخر للكلي، فإن استصحب هذا كان استصحابا للفرد وإن استصحب ذاك كان استصحابا للكلي. لو التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الكتاب لا يتوقف على أن نذهب مذهب رجل الهمداني، بل حتى لو ذهبنا إلى خلافه وقلنا بأنه حتى لو قلنا بأن الوجود الخارجي متعدد، لكن الاستصحاب افرض الوجود الخارجي من كل غير الوجود الخارجي من كل، لكن الاستصحاب حكم من الأحكام الشرعية، والحكم دائما لا يتعلق بالوجود الخارجي مباشرة. فأفرضوا أن وجود الكلي خارجا غير وجود الفرد، لكن هذا لا يعني أن استصحاب الكلي واستصحاب الفرد أصبح الفارق بينهما على هذا. الاستصحاب حكم شرعي، والحكم لا يتعلق بالفضل بالوجود الخارجي، وإنما يتعلق الحكم بعنوان، ذاك العنوان يري الوجود الخارجي. فإن كان ذاك العنوان عنوانا تفصيليا فهذا هو استصحاب الكلي، وإن كان ذاك العنوان عنوانا إجماليا فهذا هو استصحاب الكلي، سواء قلنا بأن الكلي وجوده في الخارج غير وجود الفرد، أو قلنا أن الكلي وجوده في الخارج عين وجود الفرد. هذا أصلا ما يأثر فيما نحن فيه. لا يتوهم أن التفريق هنا في باب الاستصحاب بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، هذا التفريق متوقف على أن نقول بمقالة الرجل الهمداني أن الوجود الخارجي للكلي غير الوجود الخارجي للفرد، فإذا استصحبنا الوجود الخارجي للفرد كان استصحابا للفرد، وإذا استصحبنا الوجود الخارجي للكلي كان استصحابا للكلي. لا، هذا توهم باطل. الوجود الخارجي للكلي سواء كان عين الوجود الخارجي للفرد كما عليه المشهور، أو كان غيره كما عليه الرجل الهمداني، هذا ما يأثر فيما نحن فيه، يعني في مقام التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. فإن الاستصحاب على كل حال حكم شرعي، والحكم الشرعي لا ينصب على الوجود الخارجي، كان هذا الوجود الخارجي عين ذاك أو كان غير ذاك، هذا ما يأثر فيما نحن فيه. قول عينه قول غيره، بالأخر الاستصحاب ما يتعلق بالوجود الخارجي. يعني اختلاف المشهور مع الرجل الهمداني في الوجود الخارجي غير للكلي، أنه عين الفرد أو غيره. سيد الشهيد يقول في باب الاستصحاب ما نشغل بالوجود الخارجي، في باب الاستصحاب الاستصحاب ينصب أولا وبالذات على العنوان والصورة التي تري الواقع الخارجي، فلا بد أن نفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد على أساس ما صنعناه نحن، لا على أساس دعوة الرجل الهمداني، على أنها الدعوة هم باطلة في نفسها، يعني الوجود الكلي للفرد والوجود الخارجي للكلي، عين الوجود الخارجي للفرد ليس للكلي الطبيعي وجود منحاز عن وجودات الأفراد، هذا الوجود السعي الذي يتصوره ويتوهمه الرجل الهمداني، هذا نظن لا نفهمه ولا نتعقله. على كل حال حتى لو صح كلامه التفريق بين الاستصحابين ليس قائما على ذلك، التفريق بين الاستصحابين قائم على الأساس الذي ذكرناه، هذا مطلب. المطلب الثاني أيضا نبينه وهو أنه أيضا ظهر مما قلناه في مقام التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، ظهر أيضا أنه لا موجب لأن نفرق بين الاستصحابين بين ما ذكره، أو يظهر يعني من كلمات المحقق العرافي رحمه الله. المحقق العرافي يبدو أنه يقول الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد هو أن استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب الحصة ذات الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات، يعني
كل فرد او كل هذا الوجود الخارجي، هذا الواقع الخارجي، زي الواقع الخارجي الذي هو وجود واحد، هذا الواقع الخارجي الذي هو وجود واحد، هذا مشتمل على شيئين، مشتمل على حصة من الطبيعي من الإنسانية. ممكن أن المشروع قالوا أن الوجود كلي طبيعي وجودا في الخارج بشكل الفصل، فهذا الواقع الخارجي جاي مشتمل على حصة من الإنسانية خاصة به، ومشتمل أيضا أضاف على ذلك على مشخصات عربية، قولة عرض ابن فلان أو أبو فلان عم فلان، المشخصات. حينئذ يقول الرضياء رحمه الله أن استصحاب الكلي عبارة عن أن نستصحب ذات الحصة، ذات الحصة من الإنسانية الموجودة في الإنسان، بينما استصحاب الفرد عبارة عن أن نستصحب الحصة مع المشخصات، يعني المركب من الحصة والمشخصات. متى استصحبنا المجموع المركب من الحصة والمشخصات كان هذا الاستصحاب استصحابا فرد، ومتى ما استصحبنا ذات الحصة من دون النظر إلى المشخصات ومن دون ملاحظتها كان هذا هو استصحاب الكل. هذا التفريق أيضا ظهر من بياننا أنه لا موجب له. لماذا؟ لأنه
لا يعود نفسه.
نعم لا 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 هسه يقول يعني يفترض أن الاستصحاب ينصب على الحصة. إذا استصحبنا ذات الحصة فهذا يعني هذا اللي يظهر من كلماته، إذا مقصود الواقع شيء آخر لكن وراء ما وراء السطور، يعني نحن والسطور نحن وكلماته، ما يظهر من كلماته هذا يعني يفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد بهذا بالقول بأن صحيح الواقع الخارجي واحد والكلي الطبيعي وجوده في الخارج عينه وجود الفرد، والوجود الخارجي هم واحد، وكلا الاستصحابين متوجهان إلى هذا الواقع الخارجي، لكن هذا الواقع الخارجي فيه شيئان، ما يقول له عنوانان يريانه، هذا كلام نحن، هو يقول هذا الواقع الخارجي مشتمل على شيئين، حصة ومشخصة، إن أجري الاستصحاب في ذات الحصة كان استصحاب الكل، وإن أجري الاستصحاب في الحصة مع المشخصات كان استصحاب الكل. نحن نقول حصة ومشخصات كل هذا الاستصحاب لا يتعلق أبدا ولا يمكن أن يتعلق بالواقع الخارجي، سواء حصة أو مجموع من الحصة والمشخصات، الاستصحاب حكم، والحكم لا يتعلق إلا بالعنوان وبالصورة التي تحكي الواقع الخارجي، فإن تعلق بالعنوان الذي يحكي الواقع الخارجي يحكيه تفصيلا كان استصحاب الفرد، وإن تعلق بالعنوان الذي يحكيه إجمالا كان هو المعنى. وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل، مع يعني رغم أن التوجه في كل من الاستصحابين إلى إثبات واقع خارجي واحد، لأن الكل متحد مع الفرد في الوجود الخارجي ولا يوجد وجودان كما قلنا، حيث أن الكل موجود بعين وجود الفرد، فشنو الفرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد؟ ظهر الفرق من بياننا في جواب الاعتراض على استصحاب الكل في باب الموضوعات. شلون ظهر؟ نشرحه. وهذا الفارق الذي ظهر هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع فهو إنما يتعلق به يعني بالواقع الخارجي مو مباشرة، مستحيلا يتعلق الحكم بالواقع الخارجي مباشرة، إنما يتعلق به يعني بالواقع بتوسط عنوان من عناوين الواقع وصورة من صور الواقع. فإن كان مصب التعبد يعني التعبد الاستصحابي يعني مصب الحكم الاستصحابي يعني مصب الاستصحاب إن كان هو الواقع المرئي من خلال عنوان تفصيلي المرئي بعنوان تفصيلي، هذا العنوان التفصيلي مشير إلى الواقع الخارجي مثل عنوان الحدث الأكبر أو عنوان الحدث الأصغر، فهذا استصحاب الثاني. وإن كان مصبه يعني مصب التعبد مصب الاستصحاب يعني متعلق الاستصحاب إن كان هو الواقع لكن الواقع المرئي من خلال عنوان مو تفصيلي عنوان جامع مشير إلى هذا الواقع عنوان الحدث فهذا هو استصحاب الكلي. فتمام الفرق بين استصحاب الكلي والفرد إنما هو في العنوان يعني في متعلق الاستصحاب المتعلق أولا وبالذات للاستصحاب وهو العنوان. فتمام الفرق هنا ليس الفرق في الوجود، لن ندور على الفرق بين الاستصحابين في الوجود الخارجي على على لا على الغياب نشير إليه بعد يعني بلي. فهذا هو استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه، صحيح الواقع الخارجي الذي يشار إليه بالعنوان التفصيلي والواقع الخارجي الذي يشار إليه بالعنوان الإجمالي واحد، وبالأخرة في الخارج ذو حدث أكبر ذو حدث أصغر، فالأقرب حدث أكبر، هذا الحدث الأكبر اللي صار في الخارج هذا هم مشار إليه بالعنوان التفصيلي وهو الحدث الأكبر، وهم مشار إليه بالعنوان الإجمالي وهو عنوان الحدث. كلا العنوانين يشيران إلى واقع خارجي واحد، لكن مصب الاستصحاب إن كان هذا العنوان فيصير استصحاب الفرد، وإن كان ذاك العنوان فيصير استصحاب الجامع. تقولون خب كيف نحن نجعل مصب الاستصحاب هذا العنوان أو ذاك العنوان؟ لا مو كيف، وإنما كن نشوف الحكم الذي ترتب على الحكم في لسان دليله هل ترتب على العنوان التفصيلي، فإحنا كن نستصحب العنوان التفصيلي. إذا تام أركان الاستصحاب في العنوان التفصيلي نجري، وإذا مو تام ما يجري وهيك ما عاد أو لا الحكم صب على العنوان إجمالي تكون نشوف أركان الاستصحاب في العنوان الإجمالي. والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك يعني إجراء الاستصحاب في العنوان التفصيلي أو في العنوان الإجمالي الذي يحدد ليس عبارة عن رغبتنا وميلنا وإنما كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله. وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوة التعدد في الواقع الخارجي، يعني أن الدعية وجودين خارجيين أحدهما للكلي والآخر للفرد، بحيث إذا استصحابنا الأول كان استصحاب الكلي وإذا استصحابنا الثاني كان استصحاب الفرد. لا، التعدد في الواقع الخارجي وهذا عكس التفسير، وأن للكلي واقعا سعيا منحازا عن واقعيات الأفراد على طريقة الرجل الهمداني في تصور الكلية الطبيعية. ما تتوقف دعوة يعني التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلية ما تتوقف على هذه الدعوة سواء قبلنا هذه الدعوة أو لم نقبل، احنا اصلا ما نشغل بالواقع الخارجي حتى نشوف الواقع الخارجي واقعين أو واقع واحد، احنا استصحاب ما يتعلق اصلا نفسها باطلة وهي دعوة باطلة لما ثبت في محلهم أن الكلي موجود بعين وجود الأفراد ما عنا وجود الحال عن وجود الأفراد كما
في الغلبة في المنطقة كما أنه لا موجب
إشارة إلى كلام الله
كما أنه لا موجب لإرجاع الكلي في مقام التفرقة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد نرجح الكلي إلى الحسن ودعوة أن الدعية أن كل فرد يشتمل على حصة من الكلي ويشتمل على مشتصات عرضية خاصة منه واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة التي يشتمل عليها الكلي واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشتصات هذا التفريق بين الاستصحاب الكلي والفرد هذا لا وجود له الاستصحاب لا ينصب لا على الحصة ولا على المشخصات ولا على المجموع المكون من الحصة والمشخصات اصلا الاستصحاب لا ينصب على الواقع الخارجي حتى احنا نجي نقول الواقع الخارجي بيه شيئين بيه حصة وبيه مشخصات ولا لا اجرينا الاستصحاب في الحصة هذا صار استصحاب كلي ولا اجريناه في المجموع هذا صار استصحاب كلي الاستصحاب لا يتعلق بالواقع الخارجي وإنما الصحيح في التفرقة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد ما ذكرنا سواء تحقق الأد أو لم يتحقق فكل من الفصلتين متصف بغرض إلزامي حتى في حال تحقق الفعل الآخر طب غاية الأمر تقولون أنه ما دام للمولى غرضان إلزاميان أحدهما في العيد والآخر في الإطعام وهذا الغرض موجود في العيد حتى لو تحقق الإطعام وهذا الغرض موجود في الإطعام حتى لو تحقق العيد إذن لماذا المولى لم يوجب كلا من العيد والإطعام وجوبا تعيينيا يقول الآخر إنما لم يوجب المولى كليهما تعيينا باعتبار أنه صحيح العيد متصف بالملاك الإلزامي حتى لو أطعم الإطعام لكن هذا الملاك الإلزامي بعد ما يمكن استيفائه ما دام تحقق الإطعام هذا الملاك الإلزامي لا يمكن استيفائه موجود في العيد العيد متصف بالملاك الإلزامي حتى في حال الإطعام لكن ملاك لا يمكن استيفائه المكلف عاجز عن استيفاء الملاك الموجود في العيد فيما إذا شنو أطعم بل إذا ما أطعم هو قادر على أن يستوفي ملاك أما إذا أطعم بعد هو عاجز عن استيفاء هذا الملاك هذا نوع ملاك في العيد من هالقبيل ملاك وغرض ومصلحة موجودة في العيد لكن شرط استيفائها مو شرط اتصاف العيد بالملاك اتصاف العقد بالملاك موجود حتى لو تحقق الإطعام إنما استيفاء الملاك الموجود في العقد شرطه أن لا تطعم إذا أطعمت بعد اتمتك الملاك الموجود في العقد فترك الإطعام شرط لاستيفاء الملاك وقد قلنا سابقا أن شرط الاستيفاء يصير شرط مو شرط الوجود شروطه كل ما كان في مرحلة في الجزء الأول قلنا كل ما كان في مرحلة المبادئ في عالم المبادئ شرطا لاستيفاء الملاك فهو في عالم الجعل والوجوب يصبح شرطا للواجب يعني للمتعلق شرط التلتر شرط الاستيفاء هنا قضيها الشكل الملاك الموجود في العيد استيفاؤه متوقف على تركه
فلذا أصبح العتق واجبا مشروطا بترك كذلك العتق. الملاك الموجود في الإطعام استيفاؤه مشروط بترك، فلذا أصبح الإطعام واجبا مشروطا بترك العتق. هذه هي النقطة في أنه أصبح كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر، باعتبار أن ترك كل منهما شرط لاستيفاء الملاك الموجود في الآخر. بناء على هذا المبنى نجي إلى ما نحن، إذا شككنا في أن العتق هو واجب تعييني أو تخييري، إن كان واجبا تعييني فترك الإطعام ليس شنو شرطا لاستيفاء الملاك الموجود. إن كان العتق واجبا تعييني بعد الواجب التعييني قم بها الخصوصية، إن كان العتق واجبا تعييني فاستيفاء الملاك الموجود فيه غير مشروط بترك الإطعام. أما إن كان العتق واجبا تخييريا فاستيفاء الملاك الموجود فيه مشروط بترك الإطعام. إذن فأنا لو أطعم أشك أنني هل قادر على استيفاء الملاك الموجود في العتق أو غير قادر، من موارد الشك في القدرة تدري صالة الاشتغال في موارد الشك في القدرة على الامتثال. لو شك المكلف على في أنه قادر على امتثال التكليف أو لا، هو يجب أن يحتار ويأتي. فأصالة الاشتغال تجري، لأن شكنا هنا في الوجوب التخييري للعيد يرجع إلى الشك في أن استيفاء الملاك الموجود في العيد مشروطا بترك الإطعام، بحيث إذا أنا ما إذا أنا أطعمت بعد عاجز أنا عن استيفاء الملاك الموجود في العيد، أو غير مشروط بترك الإطعام، بحيث حتى لو أطعمت فأنا قادر على استيفاء الملاك الموجود في العيد. فيرجع شكي إلى الشك في أنني بعد أن أطعمت هل أنني قادر على أن أستوفي الملاك الموجود في العيد أو عاجزون، أشك في قدرتي على استيفاء هذا الملاك وعدم قدرتي. محتوى الأصل العمل العقلي أنه أحتاط وأحسي بالعيد، لعلني في الواقع قادر، أنا ما أدري بروحي أنه قادر على استيفاء الملاك الموجود في العيد أو لا، فكون أأتي بالعيد احتياطا، لعلني أنا في الواقع قادر على استيفاء الملاك الموجود في العيد، باعتبار أصل الملاك موجود أدري بي، يعني أصل الملاك اتصاف العتق بالملاك مسلم عندي، إنما شكي في أنني قادر على أن أستوفيه وأحصله أو لا، فيجب أن أحتاط وأأتي بالعتق.
نقولنا بأن أشرف الاستيفاء الملاك مشروط بترك الآخر فعل الإطعام
بعد أن فعل الإطعام يشك أنه ملاك الملاك الثابت في العيد هو عاجز عن تحصيله أو قادر، ما معلوم
عجز عتق يعني باقي مشروط
ما عتق مولانا أطعم ما ندري أن العيد واجب تعييني أو تخييري، شكنا بهذا. إذا كان العيد بحسب الواقع واجبا تعييني فأنا قادر على أن أنا قادر على أن أستوفي الملاك الموجود في العتق، إذا كان العتق واجبا تعييني، لأن استيفاء الملاك أحسن استيفاء الملاك في الواجب التعييني ما مشروط بترك شيء آخر، فإذا كان العتق واجبا تعييني فأنا قادر على استيفاء هذا الملاك الإلزامي الذي أعلم به، فكن شنو عاجز. وإذا كان العتق واجبا تخيريا أنا عاجز الآن بعد عن استيفاء الملاك الموجود في العتق، لأن استيفاءه مشروط بترك
الإطعام والحال أنني فعلت الإطعام فأنا عاجز. فإذا كان واجب تعييني أنا قادر، إذا كان واجب تأخيري أنا عاجز. خب هل هو تعييني أو تأخيري ما أدري، إذن هل أنا قادر أو عاجز ما أدري، فكون أحتاط حتى أأتي بالملاك. مقتضى الاحتياط هذا. تأذن فالتطبيق بعد أن تطبقوا العضارة. وإذا كان